تفسير آيات من سورة النور لابن كثير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشذري. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زدنا علما وهدى وتقى. وقفنا عند قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومعنى وليستعفف أي ليطلبوا العفاف، لأنه لم يقل ليعف الإنسان نفسه، وجاء بقوله وليستعفف، هنا لام أمر والسين والتاء للطلب، ليطلب العفاف وليجاهد نفسه في ذلك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يقدرون على النكاح، وإنما لهم قوة بدنية ولكن ليس عندهم قوة مالية، أي ليطلبوا العفاف، وهو صون النفس وإكرامها عن الوقوع فيما لا ينبغي. والمقصود بذلك حفظ النفس من الوقوع في رذيلة الزنا. واستدل بعض العلماء على بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف. وقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما هي وجوه الاستعفاف هنا؟ وجوه الاستعفاف أن يلتزم بالآية التي المتقدمة، وهي غض البصر، يحافظ على بصره فلا يجعل بصره يقع على ما حرم الله تعالى عليه من النساء الأجنبيات. هذا سبب من الأسباب الاستعفاف. الثاني، إذا كان عنده قوة بدنية فليشغل نفسه بأشياء ويفرغها للعمل ليسلك سبيل العفاف ويخفف القوة عن نفسه، لأن الإنسان إذا اشتغل بعمل لطلب رزق أو حرفة أو نحو ذلك انشغل بها عن التطلع إلى تفريغ هذه الشهوة. وخير من هذا الكلام هو ما وجه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من قدر على ذلك فعليه بالزواج، ومن لم يستطع أعطاه الحل وأعطاه التخريج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأنه ثبت أن الإنسان إذا كان صائما تضعف عنده القوة الشهوانية وتموت عنده الغرائز النفسية في وقت محدد، فما يأتي آخر النهار إلا وقد أتعب وجاءه الإرهاق واشتاق إلى الطعام والشراب، وفي الليل سينام وهكذا. إنما يسعى إلى التخفيف عن نفسه، فلا يقول إنني إذا أفطرت سأتقوى أكثر. وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا بكلام نفيس على هذا الحديث عند هذه الآية، أو أنه عند سورة النساء، الله أعلم، لكن تجدونه في الفهارس، لأنه يقول بعض الناس يأتي يقول: إذا صمت اشتدت شهوتي أكثر، بالعكس يعني يكون عنده. وهذا أمر لا عبرة فيه، يعني القول الشاذ لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما يوجه إلا بما فيه الحكمة وفيه الهداية. أما يأتي إنسان ويقول أنا كذا، نقول أنت شاذ في هذا الفعل بهذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلا سبب ووسيلة نافعة لهذا الشاب إذا عجز عن النكاح أرشده. وقد يعجز عن الحرة، جاءت الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي لا بد عليهم أن يصبروا حتى يكتب الله تعالى لهم الزواج، ولكن عليهم أن يفعلوا السبب، أن يضربوا في الأرض وأن يتطلبوا التجارة والبيع والشراء حتى يوجد لديهم مال ثم يتزوج. أما أنه يجلس عاطل هكذا، فالعاطل هذا لا حجة له، يتطلع إلى الحرام وهو لم يحصن نفسه لا بغض البصر ولا بفعل السبب في ذلك ولا بالتطبيق للتوجيه النبوي في العفة، فهذا معرض عن هذا التوجيه. إذن طلب العفة واجب على واجب في كل وقت، واجب في كل وقت، ولا يفهم من هذا أن غاية العفة بحصول الغنى، لا يفهم من هذا، لأنه جاء في الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يحتمل أن تكون حتى للتعليل، والمعنى وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحا بالاكتساب لكي يغنيهم الله، هذا تعليل من فضله، فحينئذ يحصل الوعد من الله بالغنى في طلب النكاح إذا فعل السبب، ويكون الأمر على الاستحباب. ويتبين أن الأمر هنا للوجوب، وأن حتى للغاية إذا كان قادرا للغاية، أمر الله سبحانه وتعالى عباده الذين لا يجدون نكاحا أن يستعففوا فيحفظوا فروجهم من الوقوع في الزنا أو اللواط أو الاستمناء إلى أن يغنيهم الله من فضله. ويكون مفهوم الغاية أن الله سبحانه إذا أغناه فلا يستعفف بل يطلب النكاح، لأن الاستعفاف هنا لطلب الرزق حتى يغنيه الله فيتزوج. إذن ليس المراد إذا أغناهم الله من فضله أنه ليس له حاجة إلى طلب العفة، عنده مال، لا، هذا هو المقصود. وهذا كقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إيش حتى يبلغ أشده. طيب إذا بلغ أشده نقربه؟ لا نقربه، إنما يقول بالتي هي أحسن. فالله تعالى سكت عما بعد الغاية لأن من أغناه الله تعالى طلب العفة، وهذا هو المفهوم من الآية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فيطلبوا العفة ويتزوجوا ويدفعوا عن أنفسهم الفقر بهذا المال الذي جمعوه ليتزوجوا به. نعم.
وقوله
ما في صوت،
وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا، أن يكاتبوا بشرط أن يكون للعبد.
الذين هنا قالوا في إعرابها أنها مرفوعة على الابتداء، الذين مرفوعة على الابتداء، وقيل أين الخبر، والخبر هنا الجملة المقترنة بالفاء فكاتبوهم، لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط. والذين إذن تكون مرفوعة على الابتداء، والخبر الجملة المقترنة بالفاء، لأن المبتدأ هنا متضمن لمعنى الشرط. الذين يبتغون الكتاب يطلبون الكتاب. نعم.
قال بشرط أن يكون لعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذاب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. قال البخاري وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن ابن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال، وكان كثير المال فأبى. فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. ورواه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قال قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر رضي الله عنه لا تكاتبنه. إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله. وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله إن علمتم فيهم خيرا قال بعضهم
بس أمانة. يكفي هنا يكفي هنا إخبار من الله جل وعز لمكاتبة الأرقاء، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. عنوان هذا أن يقال مكاتبة الأرقاء، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن معنى المكاتبة فيها خلاف بين أهل العلم، الخلاف في قوله تعالى على قولين. خلاصتها قيل للوجوب لأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تكون للوجوب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم هذا أمر، وهذا الأمر قالوا صيغة الأمر مجردة عن القرائن تكون للوجوب، وبه قال عمر وعطاء والضحاك كما أشار إليه ابن كثير. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الأمر للندب والإرشاد وليس للوجوب، للحديث الذي استدل به ابن كثير في القول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. والقرينة لا نسلم بها، قالوا بل القرينة لا نسلم، إن القرينة الصارفة منفية هنا ما في قرينة، ردوا بل القرينة نقول دالة على الندب في هذا، لدلالة الآية في قوله إن علمتم فيهم خيرا، وهذا شرط ومشروط الأمر بالكتابة. وعلى هذا القول نقول إن مكاتبة الرقيق على القول الراجح في هذه المسألة أنه للندب والاستحباب في هذا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لأنهم يريدون العتق ويريدون الحرية، والإسلام يتشوف إلى الحرية دائما، الإسلام يتشوف إلى حرية الأرقاء، ومن تشوفه لحرية الأرقاء أنه جعلها كفارة في كثير من الذنوب التي تقع في القتل، وفي أيضا في وطء الزوجة في نهار رمضان، هذا كله جعل فيه عتق الرقبة، وجعل أيضا في كفارة اليمين عتق الرقبة. فلما جعل الله تعالى العتق في كفارة الرقبة وفي هذه في الكفارات، دل ذلك على أن الإسلام يتشوف إلى العتق وأن يكون حرا الإنسان. فإذا طلب العبد المكاتبة حينئذ فليساعده سيده ومولاه في هذه المكاتبة على الندب والاستحباب، لأن هذا داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا تعاون معه سيده ومولاه علم أن له حق في هذه الكتابة فصار حرا وتحول من أن يكون رقيقا في هذا. والأقوال التي ذكرت هنا متعددة عن السلف، كلها تؤول إلى قولين، إما الوجوب وإما الاستحباب والإرشاد أو الندب والإرشاد، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال إن علمتم فيهم خيرا. نعم.
وقوله إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال: إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله
نعم. إذن كلمة وكاتبوهم إن علم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كلمة خير اسم جنس جامع لكل الفضائل والخيرات في الدين والدنيا، والمراد هنا الدين والصلاح. إن علمتم فيهم خيرا، المراد بالخير هنا هو الدين والصلاح، وقيل القدرة على أداء المال، وقيل القدرة على أداء المال. والقاعدة ماذا تقول؟ تقول إن النص إذا احتمل معاني متعددة حمل عليها كلها، حمل عليها كلها. فإن لم يكن صالحا في الدين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن لم يكن صالحا في الدين وخلصه سيده من الرق وصار عنده مال فكأنه عانه على الفساد، والله تعالى يقول: والله لا يحب الفساد، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا بد أن يكون صالحا في نفسه مستقيما على الدين. والخير هنا لفظ مشترك، الخير لفظ مشترك يقع على الخيار، ولهذا يقع على الشيء الخير النفيس. قال تعالى: كنتم خير أمة، وقال تعالى: أولئك هم خير البرية. ويقع على المال أيضا، وإنه لحب الخير لشديد. ويقع أيضا على الصلاح لقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهو لفظ مشترك له إطلاقات في القرآن الكريم يرجع إليها في كتاب في الوجوه والنظائر لأبو الفرج بن الجوزي. أبو الفرج بن الجوزي تكلم عن هذه، والدامغاني أيضا تكلم عن الوجوه والنظائر يرجع إليها في هذا الكتاب. فتبين لنا من قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن ظهر لكم هذا الخير فكاتبوهم عليه حتى يحصل لهم هذا الطلب. وقال كاتبوهم من المكاتبة، من المكاتبة التي هي على المال، يكاتبه على مال محدد يقوم بدفعه إما منجما أو يكون مقدما. نعم.
وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون: معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم: مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: حث الناس عليه حتى قال حث الناس عليه مولاه وغيره. وكذلك قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين حل، فقال: يا أبا أمية، اذهب فاستعن به في مكاتبتك. قال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون من آخر نجم. قال أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة: كان أول نجم أدي في الإسلام. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان المقري قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله.
نعم، الكلام هنا على المكاتبة وعلى إعطائهم من المال الذي يعتق رقابهم. المراد بالكتابة هنا المكاتبة، وهي عقد عتاقه على مال. أكثر العلماء يرون أن يكون ذلك منجما مفرقا لأنه قد يشق عليه، وقيل ليس ذلك شرطا في هذا، لأن المصلحة شرعت لهذا العبد أن يعتق نفسه فيكون على هذه المكاتبة. أكثر العلماء على أن العبد لا يعتق ولو كان عليه درهم واحد، ولكن لو أنه أسقط عنه هذا المال، أسقط عنه هذه المكاتبة، فهو قدم له خيرا لأنه لا يستطيع على شيء، ولهذا كانت المكاتبة منجمة، كما جاء في بعض الآثار التي معنا أنه لو أسقط عنه الربع أو النصف لكان ذلك خيرا له أيضا، لأنه لا يستطيع، سيبحث عن العمل والرزق والتسبب حتى إنه يحصل على هذا المال فتحصل له المكاتبة. ولذلك كان هو من أصحاب الزكاة، من أصحاب الزكاة في قوله تعالى وفي الرقاب من الأصناف الثمانية، وداخل في قوله تعالى فك رقبة. فإذا كان يعطى شيئا من المال أو يسقط عنه فهذا أمر مندوب إليه في الشرع. ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الخطاب لمن؟ قيل للسادة والمكاتبين، أمروا بإعانته على عتق رقبته بالمكاتبة. وقال بعضهم المراد به الأئمة، وأنه يعطى من بيت المال من الزكاة، يعطى من بيت المال، المراد به الأئمة يعني الحكام والأمراء. وقيل الآية عامة، أي إن الأمر موجه لعموم المؤمنين يساعدونه في ذلك حتى يعتق رقبته في هذا الأمر. وقد يقول قائل: هذه الأحكام التي ذكرت وتكلمت عنها ما لها تطبيق في الواقع في هذا الزمن. صحيح ليس لها تطبيق في هذا الواقع في الزمن، لكن قد يأتي زمان ويكون لها تطبيق، وهذا حكم الله جل وعلا فيها، لأن الرقيق أو العبد هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر في هذه الحال، هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالحديث عن هذا كما أخبر الله تعالى عنه وهو العليم بعباده، فربما يأتي زمان ويكون فيها رقة ويكون فيها عبيد وإماء في هذه الحال، فالإنسان يتكلم فيها من هذا الوجه. نعم.
وقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمه أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا علي بن سعد قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة، وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع، فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه، إنما هو صحيفة حكاه البزار. قال أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها ما لك لا تزنين؟ قالت لا والله لا أزني، فضربها، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي فيطلب فداء ولده. فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال السدي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أبي من يعذرني من محمد يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصاري، وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
هنا. نعم، في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذه الآثار التي أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب النزول هو إجماع من أهل العلم على أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبر حادثة الإفك. فهذا كان عنده جواري، كان عنده جواري يدعو الناس إلى الوقوع فيهن بالزنا، فإذا جاءه أضياف قدم له هذه الجواري كما ذكر أسماءهن هنا أميمة ومسيكة. فلما أسلمت أميمة ومسيكة أسلمتا وتابتا من هذا، فبدأ بضربهما ضربا مبرحا مبرحا ليرجعا إلى هذا ويكرههما على الزنا. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فكان يفرح بهذا وفاتح له مثل ما يسمى الآن في هذا الزمن باب دعارة، يكد عليهم ويدعو الناس للفعل بالفاحشة فيهم، بل يجعل ذلك شرفا له لإكرام الضيوف بهما. وكان يعدهم في بعض الروايات أن الذي تحمل له جعل وكذا وكذا يعطيه، من باب التأييد والتشجيع له على هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء أسلمنا ولا يريدنا أن يفعلنا هذه الأفعال، يريدنا التحصن والحفظ من هذه الفاحشة. فبدأ بضربهن ضربا قويا حتى يرجعنا إلى هذا الأمر، فأنزل الله هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا، قال الشيخ هنا كلمة مهمة في آخر حديثه، قال: هذا خرج مخرج الغالب، هذا الشرط إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا يفهم هنا أنهن إذا لم يردن التحصن يجوز إكراههن بالإجماع، لا يجوز هذا الشيء. النص هنا جاء موضحا للواقع، مشخص للحالة، النص جاء يشخص الحالة. إذا كان كذلك لا يؤخذ من مفهوم بالمفهوم المخالف فيها، لأن مفهوم المخالفة هو من أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة في هذا، فلا يؤخذ به حينئذ، أي إن المفهوم لا يراد إخراجه عن حكم المنطوق، لا يراد إخراجه عن حكم المنطوق. مثال ذلك: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآية. فلا يفهم من هذا أن هناك إلها آخر عليه برهان، لا يفهم من هذا، يعطل هذا المفهوم. هذا معروف عند الأصوليين، قالوا: تعطيل مفهوم الشرط من مفهوم المخالفة، تعطيل مفهوم الشرط من مفهوم المخالفة، بالمعنى بأن يعطل إذا أبطله نص آخر، إذا أبطله نص آخر. إذا نقول إن مفهوم المخالفة هنا معطل لورود النص الذي يعطله. ما هو النص الذي يعطله؟ قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، الآية. فيكون المعنى: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء مطلقا، إن أردنا تحصنا وإن لم يردنا ذلك، إن أردنا تحصنا وإن لم يردنا ذلك. وهنا جاء الإكراه لهن في هذه الآية، وكان عبد الله بن أبي يكرههن على فعل الفاحشة. وسيأتي في تمام الآية أن الله جل وعز غفر لهن على ما فعلن في ذلك. إذن لا مفهوم له، ويعطل العمل بمفهوم المخالفة هنا. لماذا؟ لوجود نص آخر يعطله، لوجود نص آخر يعطله، والنص الآخر هو النهي عن قربان الزنا. نعم.
وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن
وأولادهن. يعني هو عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، كان يسعى إلى فتح باب الدعارة في بيته أو في مكانه لأمرين: للوجاهة عند الناس إذا جاءه الضيوف من المشركين وغيرهم، وكذلك يريد المال، يريد عرض الدنيا، المال الزائل، المال السريع، سماه الله تعالى عرض لأنه يأتي ويزول ولا يبقى، فهو يريد أن يجمع بين هذين الأمرين، بين الوجاهة وبين جمع الدنيا. نعم.
وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية: مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث. وقوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخرساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، قال لهن والله، لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات، حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصلت.
نعم، يكفي على هذا. إذن قوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن، أي غفور للمكرهات وليس للذي أكرههن، لأن الغفران والرحمة يناسبان المقهور والمكره، يناسبان المقهور والمكره، لا المكره لهنهن وليس المكر لهن. ولهذا إذا وقع في المسلم في ذنب وأكره عليه فإنه لا إثم عليه في هذا، كما استدل بهذا الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن كان الحديث متكلم فيه لكن له شواهد. والقرآن دل على أن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه، كما قال تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما إذا أكره على شيء فإن الله قد رفع عنه الحرج. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رفع الله تعالى عنه الإثم. وفي حال وقوع الإكراه على الشيء إما بالقول أو بالفعل، هل يقول ويفعل أم يصبر؟ بعض العلماء قالوا يصبر ويتحمل على هذا، فإن الله تعالى سيأتيه بالفرج في هذا الأمر، وإذا كان لا يستطع فإن الله تعالى قد رفع عنه الإثم في هذا، كما حصل أيضا لعمار بن ياسر، وكان أبو جهل يؤذيهم حتى آذاه وآذى أمه وآذى أهله بذلك، وأمره الله تعالى، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر في ذلك. ثم قال الله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. في هذه الآية قدم المغفرة على الرحمة، وهذا في أكثر القرآن، في أكثر القرآن إلا في موضع واحد، وهو في أول سورة سبأ، في أول سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إيش؟ نعم، وهو الرحيم الغفور. فقدم الرحمة على المغفرة، لأن تقديم المغفرة على الرحمة يكون قبله ذنب، يكون قبله ذنب، فناسب أن يقدم المغفرة على الرحمة في السياق، كما قال الله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، وقال جل ذكره: وقل رب اغفر وارحم. آيات كثيرة: إن الله لغفور رحيم، وهو الغفور الرحيم، مقدمة فيها المغفرة على الرحمة. أما في سورة سبأ فقدمت الرحمة على المغفرة لأن السياق يناسب، لأنه حديث عن قدرة الله وعن ملكوت الله وعن عظمة الله جل وعز. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا تعظيم لله جل وعز، وقدم بعدها الرحمة على المغفرة، فرحمته نازلة على عباده بالرزق، وأيضا تعرج إليه أعمال العباد فيغفر لهم إذا تابوا منها. وهكذا في هذه الآية قدم المغفرة على الرحمة لمن وقع في هذا من غير رضا، وإنما هو أكره في هذا. نعم.
ولما
لا نلاحظ في هذه الآية أن هذه آيات أحكام، هذه آيات أحكام، ولهذا في أغلب آيات الأحكام الأوامر والنواهي في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الطلاق وفي سورة المجادلة تختم آياتها بصفات الله جل وعز، إما بالرحمة والمغفرة أو أنه بشديد العقاب أو بالعلم. هذا ينبغي أن يتأمل، لأن الله جل وعز حينما يشرع هذه الأحكام يقرنها بالترغيب والترهيب، يقرنها بالترغيب في العمل بها والترهيب من مخالفتها. ولذلك كان من حكمة الشارع أن جعل هذه الأحكام مفرقة في القرآن وليست محصورة في مكان كما هي القوانين الوضعية. القوانين الوضعية تكون في مكان واحد، لكن انظر إلى قضية الطلاق، جاءت في سورة البقرة مفرقة ثم جاءت في سورة الطلاق، وهكذا الأحكام عتق الرقبة جاء في سور متعددة. هذه حكمة الشارع جل وعلا، لأنه أراد من تشريع هذه الأحكام أن يلجأ العباد إلى ربهم ويتوبوا إليه وينيبوا إليه إذا قرأوا إن الله غفور رحيم شديد العقاب إليه تحشرون. هذه كلها فيها تذكير وترغيب وتخويف للعباد ليتأملوا في هذه الآيات. ولم يجمع ربنا جل وعلا هذه الأحكام الفرعية في مكان واحد، فرقها في السور جميعا، وهذا فيه عبرة وعظة لمن يقرأ كلام الله. نعم.
ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله.
نعم، هذه خاتمة الآيات التي نحن بصددها. وهذه الآية جاءت في موضعين، جاءت في هذا الموضع، وجاءت أيضا بعد أن بيّن الله تعالى لعباده قدرته الباهرة في خلق السماوات والأرض وما جرى فيهما وفي هذا الكون، ختمها بقوله: ولقد أنزلنا. والواو هنا موطئة للقسم، الواو موطئة للقسم، واللام لام القسم، وقد للتحقيق، فجاءت مؤكدة بالواو واللام وقد، أي والله لقد أنزلنا، والله لقد أنزلنا إليكم، ففي هذا قسم من الله جل وعز. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، نتكلم عن المتقين بالإيجاز عن هذه الكلمة، ويمكن أن تنسحب على كل الكلمات في القرآن الكريم. وهذا نقل من تفسير القرطبي في أول سورة البقرة عندما قال الله تعالى: هدى للمتقين. أصلها، أصل كلمة المتقين للمتقيين بياءين، للمتقيين بياءين مخففتين، قال: حذفت الكسرة من ياء الأولى لثقلها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو والتاء، وأدغمت التاء في التاء فصارت الكلمة للمتقين. هذا أصل هذه الكلمة. ما أصل كلمة التقوى؟ قالوا: أصلها وقوى، فحذفت الواو الأولى وأبدلت تاء وصارت تقوى. أصلها وقوى، حذفت الواو الأولى وأبدلت تاء فصارت تقوى على وزن فعلى، على وزن فعلى، وهي من وقيته أقيه أي منعته. يقال رجل تقي أي خائف، والمتقين من التقوى، والتقوى كما فسرها طلق بن حبيب هي أن تفعل ما أمرك الله تعالى به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني تفعل الأمر بطلب الثواب وتترك النهي هروبا من العقاب في هذا، فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه. والكلام على التقوى يطول، ليس هذا موضعها. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم، هذا خطاب للأمة، أنزلنا إليكم. والخطاب يأتي في إنزال القرآن كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك وأنزلنا عليك. وهنا قال أنزلنا إليكم، هذا للامتنان، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فسماه نورا وسماه آيات مبينات واضحات الدلالات وبينات لا إشكال فيها. فهنا قال ومثلا، مثلا هنا صفة مشبهة، لا صفة مشابهة، صفة مشابهة لصفات من خلوا من قبلكم، لأن الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها بالإفك قد سبق من اتهم مريم عليها السلام بأيضا بذلك: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، حينما اتهموها بالزنا. ولهذا أنطق الله تعالى وليدها عيسى عليه السلام وهو في المهد، قال: إني عبد الله، يعني جاءت براءتها من الله جل وعز على ابنها، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأيضا يوسف عليه السلام لما اتهمته امرأة العزيز ودخل السجن اعترفت هي بنفسها، وقال الله تعالى عنها: قالت لا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، أي تبين الحق. يعني هذا هو بيان قوله تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. فالله تعالى قد قص علينا ما جرى للأمم السابقة قبلنا كما حصل لعائشة رضي الله عنها. هذا فيه تطمين للقلوب وتسلية للنفوس حتى لا تجزع، لأن هذا قد حصل لغيركم. قال تعالى: وموعظة للمتقين، خصهم بالموعظة لأنهم هم المنتفعون بها، كما خصهم بالهداية في قوله تعالى: هدى للمتقين، فخصهم بها لأنهم هم المنتفعون بها. وكثير ما يخص الله تعالى المنتفع بالوصف على أن المراد بذلك العموم أيضا، فمن اهتدى ومن استجاب دخل معهم في هذا الوصف. الموعظة ما هي؟ هي الكلام الذي يلين القلوب، الأصل في الموعظة هي الكلام الذي يلين القلوب. والعامة لا يفهمون من المواعظ والموعظة إلا الكلام الذي فيه رقائق وفيه ترغيب وترهيب، هذا فهم العامة. لكن منهج القرآن أكثر من ذلك وأبعد. القرآن الكريم حينما يطلق أو يذكر الموعظة فإنما يذكرها في الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي من الله تعالى هي مواعظ يعظ الله تعالى بها العباد، وهي من أعظم المواعظ. القرآن كله موعظة، قال تعالى: قد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذا سمعها المسلم هذه الأوامر والنواهي وعمل بها وطبقها لان قلبه ورق قلبه ولم يكن في قسوة ولا ظلم ولا بغي ولا اعتداء. إطلاق الوعظ بهذا المعنى في القرآن كثير، وجاء في آيات الأحكام كما في هذه الآية، وجاء في قوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، في آيات الطلاق في سورة البقرة قال: ذلكم يوعظ به. وقال فيها أيضا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وهو أمر ونهي يعظكم به. وقال تعالى أيضا في سورة الطلاق: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وآيات أخر كثيرة، حتى في تحرير الرقبة قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الثانية، إلى أن قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس
ذلكم توعظون به
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. إذن المقصود بالمواعظ والعظات في القرآن الأصل أنها على الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي إذا طبقت رققت القلوب، ولينت النفوس، وهي تأتي في المواعظ والتذكير، لأن القرآن كله تذكير من الله جل وعلا. والمراد بالآيات البينات والمثل والموعظة، هنا عندنا آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، جميع ما في القرآن الكريم من الآيات والأمثال والمواعظ، المقصود بها جميع ما في القرآن من الآيات والأمثال والمواعظ. فالقرآن فيه ضرب للأمثال كثير، ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن لبيان الأمر المحسوس بشيء معقول، الأمر المحسوس في الذهن بشيء معقول ضربه الله تعالى. وأغلب الأمثال، بل كل الأمثال إن لم أكن مبالغا في ذلك، في القرآن الكريم كلها لأجل التوحيد وإفراد العبادة لله جل وعلا. فتأمل في ضرب الأمثال، الله تعالى يضربها لتقرير عبادته وتوحيده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية. فآيات كثيرة فيها تقرير للتوحيد وبيانه وفضله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد. نقرأ بعض الأسئلة قليلا منها ثم نحيل الباقي إلى اللجنة. يقول السائل: المراد بالعلم في حديث علم ينتفع به علم شرعي فقط أو كل علم؟ المقصود به العلم الذي ينتفع به هو العلم الشرعي، ينصرف انصرافا كليا إلى العلم الشرعي، لا شك في هذا، لأنه هو الذي يثاب عليه. والعلوم الأخرى إذا أحسن الإنسان النية فيها أثيب عليها. فإن كان علما مشرعا فما هو المراد منه شرعيا؟ القرآن والسنة. نعم، بعض العلماء لا يفرقون بين العلم الشرعي وغيره، لأنهم يقولون العلم علم بالله. أعظم العلوم هو العلم بالله جل وعز، والعلم بدينه، والعلم بنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: السؤال: أبي تزوج بامرأة الثاني، لها بنت، وأبي الخط غير واضح، إذا كتبتم فأحسنوا الكتبة. هل يشترط النكاح المرأة اليهودية والنصرانية؟ تقدم الكلام عليه. الأسئلة كثيرة، نحيلها إلى اللجنة أفضل. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم الهداية والتوفيق، آمين، وأن يزيدنا إيمانا وهدى وصلاحا وفقها في دين الله تعالى، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم ظاهرين على أعدائهم، وأن من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أن يشغله في نفسه ويرد كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميرا عليه. ونسأل الله تعالى أن يفضح ستره وأن يكشفه للعباد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، واقفين عند حدودنا لا حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم أدم على بلادنا وبلاد المسلمين جميعا الأمن والاستقرار والاجتماع والاتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.